بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته. أما بعد، أيها المباركون أهل البقيع، هم أهل كرام كتب الله لهم أن يموتوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدفنوا في بقيع الغرقد، هذا البقيع الذي نحن الآن على مقربة منه. من أعظم الأخيار الذين وسدوا تراب هذا البقيع سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلك الأوسي الأنصاري الذي عرفه التاريخ الإسلامي معرفة حقيقية لثناء الله عليه وثناء رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأعلم يقينا أيها المبارك أن شخصية مثل سعد لا تكاد تخفى عليك، لكننا في هذه اللقاءات لا نريد أن نتكلم سردا تاريخيا متى ولدوا ومتى ماتوا، ولكن هناك مواقف، هناك أحداث تستحق أن ندرسها وأن ننهل من معينها، وهذا هو أن ننهل من معينها، وهذه هي الغاية الكبرى من هذا البرنامج. أول ما يلفت النظر في حياة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه مات وقد شارف على 40، أي أنه ليس ممن كتب لهم أن يعمروا طويلا. لكن الإنسان إذا تأمل الأحداث العظام التي قام بها سعد والتي اشتملت عليها حياته، علم أن أعمار الرجال لا تقاس بالسنين والأيام والشهور وتواليها، وإنما تقاس بما قدموه من تضحيات، وما تحلوا به من خصال، وبما أسدوه للغير من منن كثيرة. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو سيد الأوس، كان إسلامه سببا في إسلام كثير من بيوت الأنصار أوسا وخزرجا. شهد له بالسيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للأنصاري يوم أن قدم سعد ليحكم في بني قريظة، قال قوموا إلى سيدكم رضي الله عنه وأرضاه. أعظم ما أعطي من مناقب أن عرش الرحمن اهتز فرحا بصعود روحه. هذا الاهتزاز لعرش الرحمن هو أعظم منقبة أوتيها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هنا نعلم أن الرجال كما بينا إنما ينبغي أن يكون على خصال حميدة، ولن تكون هناك خصال حميدة حتى تكون هناك نفس أبية وهمم عالية، وكان سعد يحمل نفسا أبية وهمما عالية. ورحم الله أبا تمام حين قال عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. سعد رضي الله عنه اشتاق، اهتز عرش الرحمن فرحا بصعود روحه إليه. أول ما يلفت النظر في هذا الاهتزاز، إذا كان العرش اهتز لصعود رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الحال عندما صعدت روح سيد الخلق نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هنا نريد أن نقول إن الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهذا أعظم ما يمكن أن نستسقيه من حياة سعد. لماذا؟ سعد أوسي والقرين للأوس الخزرج، وكان في السابق بينهما صراع اشتهر في أوجه في يوم بعاث، فبعث الله نبيه، فهاجر النبي إلى المدينة فأصلح صلى الله عليه وسلم بينهما. ذلك الصراع الذي كان بالسنان واللسان لأسباب جاهلية أصبح تنافسا وتسابقا ومسارعة في الخيرات. بما يفتخر الأوس وبما يفتخر الخزرج، وهذا أول الدروس الكبرى من حديثنا عن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. الأوس تفتخر على الخزرج بأربعة، والخزرج يفتخرون على الأوس بأربعة، وهذا من فرائد العلم أخذناها عن شيخنا محمد الأمين غالي الشنقيطي رحمه الله. افتخرت الأوس على الخزرج بأن منهم أربعة، منهم حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، هذا أوسي، ومنهم عاصم بن ثابت الذي حمته الدبر وحصنت جثته حتى لا يأخذه أهل الإشراك، ومنهم خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، ومنهم سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن فرحا بصعود روحه. ردت عليهم الخزرج بأن منهم أربعة، هؤلاء الأربعة لم يجمع القرآن من الأوس والخزرج أحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم، أبو زيد رضي الله عنه وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. فهؤلاء الأربعة من الخزرج جمعوا القرآن كاملا لأنهم حفظوا القرآن كاملا أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تأمل بنظر ثاقب ونفس مطمئنة حال الأوس والخزرج رضوان الله تعالى عليهما. إن هؤلاء القوم زكاهم الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وزكاهم الله جل وعلا بأعظم من ذلك يوم أن قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأوس والخزرج: الناس شعار والأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. الدثار هو الثوب الذي يعلو ثوبك، أما الشعار هو الثوب الملاصق لجسدك، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه، ويقول: لو التمس الناس واديا والتمس الأنصار واديا، والتمس الناس شعبا والتمس الأنصار شعبا، لسلكت شعب الأنصار. بهذا قال وبهذا نطق سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أولى الدروس من حياة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الدروس المستقاة من سيرة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم شاوره وسعد بن عبادة، أي شاور سعد بن معاذ وشاور سعد بن عبادة، باعتبار أن سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج. لما طاف الأحزاب بالمدينة وطوقوها وضربتهم العرب عن قوس واحدة، فاجتمع رأيهما رضوان الله تعالى عليهما ألا يقبل صلى الله عليه وسلم التنازل في شيء، وألا يعطي غطفان شيئا من تمر المدينة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلابة موقفهما وشدة شكيمتهما قبل عليه الصلاة والسلام رأيهما. إن القائد الموفق المسدد ومن يستشير غيره وينظر في عواقب الأمور ويدني أهل العزيمة والرأي في آن واحد، من لا يتهم لا في دينه ولا في شجاعته. وقد كان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه غير متهم أبدا لا في دينه ولا في شجاعته رضوان الله تبارك وتعالى عليه. حكم في بني قريظة، وبنو قريظة يهود، والعرب وقبائل اليهود التي كانت تحف المدينة ثلاثة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. حكم سعد في بني قريظة فحكم بأن تسبى ذراريهم وأن تقتل مقاتلتهم، أي الرجال ومن بلغ منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متوجا رأي سعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. فالتوفيق للحكم شيء عظيم. ثم ختمت حياة هذا الصحابي الجليل المبارك بأن نزل 70,000 ملك يشيعون جنازته. إن هبة إلهية وعطية ربانية لهذا العبد الصالح. ثم جاء به محمولا على أعناق الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم في جملة من يشيع الجنازة، والجنازة تظهر سريعة لأن الملائكة تحمل فيها. من هذا المكان في هذا البقيع أدخلت جنازة سعد ومشوا بها في هذه الطرقات التي أشير إليها الساعة، ثم حفر له القبر، وازدحمت الملائكة خيار أهل السماء مع الصحابة خيار أهل الأرض في تشييع عبد صالح هو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. أنزل القبر، وضع في اللحد، نصب عليه اللبن، حثي عليه التراب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر غمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، إن للقبر غمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. هذا يجعلني ويجعلك أيها المبارك ننيخ المطايا ونرقب الله جل وعلا كيف سيكون حالنا إذا أوسدنا القبور. إنه لا يمكن أن ندرس سيرة سعد لنخرج إلى الناس فنحكي لهم صنيع أقوام قد مضوا وكأننا غير محاسبين، ونتكلم عن أصحاب غير مقتدين، هذا باطل وأعظم الباطل. لكن أولئك الأصحاب شامة في جبين الأيام، تاج في مفرق الأعوام، ونحن إذ نتدارس سيرتهم ونذكر أخبارهم وثناء الله وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، إنما نصنع ذلك لنقتدي بهم في المقام الأول، وإلا فلن يحاسب أحد عن أحد. فهذا نبي الأمة ورسول الملة يقول إن عرش الرحمن اهتز فرحا لصعود روح سعد بن معاذ، ويقول في آن واحد في الوقت نفسه: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ على جلالة قدره لم ينجو من ضمة القبر. وكيف تكون الضمة؟ الله أعلم بذلك، ذلك من الغيب الذي لا نعلم كنه ولا كيفيته. والله يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الذي يعنينا أن سعد رضي الله عنه مات، والله تبارك وتعالى راض عنه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهديت النبيين عليه الصلاة والسلام مناديل من حرير، فأخذ الناس يعجبون من طيب ملمسها. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسعد، وذكرهم بمتاع الجنة الدائم الخالد، فقال عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد في الجنة ألين من هذا، لمناديل سعد في الجنة ألين من هذا. إن هذا النبي الكريم الوفي لا يكاد ينسى لسعد رضي الله عنه وأرضاه وقوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيام هجرته، والصحابة المشهود لهم بالجنة كثير، لكن النبي اختار أن يقول سعدا لأن لسعد أياد بيضاء على دين الله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك المنة، لكن ذلك توفيق الله وفضله، لكن ذلك توفيق الله وفضله، والله جل وعلا يؤتي فضله من يشاء. لم نحب أن نستطرد كثيرا في حياة سعد، لأن حياته شهيرة لا يكاد يجهلها مسلم، لكننا أنخنا المطايا عند هذه الأمور، لأننا نحسب أن القلوب ترتاح لمثل هذا الحديث، وهي إليه أحوج. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى. هذه بعض أخبار سعد بن معاذ الصحابي الأنصاري الأوسي رضي الله عنه وأرضاه، والموسد في هذا البقيع، بقيع الغرقد، مقبرة أهل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تهيأ إراده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.